سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام في كتاب الصلاة تماما، وتوقفنا عند كتاب الزكاة. وكتاب الزكاة أورد فيه الشيخ رحمه الله بعض الأحاديث يتحدث من خلالها في بعض مسائل الزكاة وليس في كلها. ولذا فإننا لن نتوسع كثيرا في باب الزكاة، وإنما سنتوقف بحول الله تعالى وقوته عند المسائل التي أوردها الشيخ في هذه الأحاديث التي أوردها في مصنفه. من هذه الأحاديث الحديث المرقم 166 والمرقم في الكتاب 170، ونصه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث أخرجه الجماعة. والحديث الذي بعده حديث 167 والمرقم في الكتاب 171، ونصه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. والحديث بعده حديث رقم 168 المرقم في الكتاب 172، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. والحديث بعده حديث رقم 169 المرقم في الكتاب 173، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الحديث بعده حديث 170 المرقم في الكتاب 174، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صن وأبيه؟ حديث الذي بعده حديث 171، والمرقم في الكتاب 175. ونصه عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا عن الأحاديث التي وردت في الزكاة. لقي بعد ذلك في صدقة الفطر، وهي نوع من الزكاة، وقد أورد الشيخ فيها حديثين. الحديث الأول المرقم 172 وفي الكتاب رقمه 176، ونصه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، أي صدقة رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثم الحديث الثاني في صدقة الفطر، وهو الحديث المرقم 173 والمرقم في الكتاب 177، ونصه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العدد من الأحاديث، أو هذه المجموعة من الأحاديث التي اختارها الشيخ رحمه الله في كتاب الزكاة فيها بعض المسائل، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وبين له ما يفعل مع هؤلاء إذا دعاهم إلى الإسلام، فكان من ذلك فإنهم أطاعوا لك فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة. وبالتالي الشاهد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة، وتسمى زكاة وتسمى صدقة. فالصدقات إما صدقات واجبة، وهي الزكاة الواجبة التي قال الله عز وجل في شأنها: خذ من أموالهم صدقة، هكذا بالأمر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلما سميت صدقة وقال الله تعالى وتزكيهم بها، فكانت هذه زكاة للنفس، أي تطهرهم وتطهر نفوسهم من الشح، فكانت زكاة لأنها تزكي النفوس. قال صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. والغني هنا أو الغنى في هذا الحديث يقصد به كما سنبين إن شاء الله عز وجل من يملك من المال نصابا معينا. فمن ملك نصابا معينا من المال صار به غنيا. فالغنى هنا ليس مطلق الغنى أن يكون يملك أموالا ويملك صورا أخرى من صور فضل الله عز وجل ونعمه على العباد الذي تتعدد صوره وصور المال فيه، إنما الغنى هنا يقصد به قدرا معينا من مال معين. فإذا ملك المسلم هذا القدر من المال صار به غنيا، ووجب عليه فيه القدر من الزكاة الذي بينه الإسلام. فهنا تؤخذ من أغنيائهم يقصد به الذين يملكون أموالا معينة بنصاب أو بأنصبة معينة، فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك بذلك، يعني أطاعوا وأدوا الزكاة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الزكاة لها طريقة في إخراجها أو في تحصيلها من الناس، فحذره من كرائم الأموال. وكرائم الأموال هي أنفس الأموال، فحينما يحاول أو حينما يأخذ الإمام أو نائبه من الناس الزكاة فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى أنفس الأموال، كما إنه أيضا لا يجوز له أن يذهب إلى أدنى الأموال، إنما يأخذ من أوسطها، فتؤدى الزكاة من أوسط الأموال. فإذا كانت هناك إبل فلا يأخذ مثلا الحبلى منها، أو إذا كان هناك بقر أو غنم أو خلافه فلا يذهب إلى أنفسها وأثمنها قيمة كما قلنا، أو الحبل منها، فهذه كرائم الأموال، إنما يؤخذ من أوسطها كما لا يؤخذ أيضا من أدناها. وقال له: اتق دعوة المظلوم. فكأن إذا أخذ من كرائم من الأموال فإنه قد ظلم هذا المكلف، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لعامله معاذ بن جبل الذي أوفده إلى اليمن. ثم الحديث الذي بعد ذلك اشتمل على ثلاثة أنواع من أموال الزكاة، وبالتالي سنقتصر في حديثنا في مسائل الزكاة على هذه الأصناف وهذه الأموال التي وردت في هذه الأحاديث، ولن نضيف إليها ولن نتوسع فيها. فقد أورد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا ثلاثة أنواع من الأموال. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأوقية هنا هي أوقية الفضة، وهذا ما سنبينه إن شاء الله عز وجل. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في الفضة زكاة، وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، قال: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الذين يكنزون الذهب والفضة أي يكنزونها ويحوزونها ويتركونها حتى يمضي عليها الحول وقد بلغت نصابها، ولا ينفقونها في سبيل الله أي لا يؤدون زكاتها. فإنفاقها في سبيل الله هو أداء زكاتها. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم النصاب الذي إذا بلغ هذا المال إياه وجبت فيه الزكاة. ففي الفضة قال: ليس فيما دون خمس أواق فضة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وبالتالي من هنا نبدأ الكلام عن زكاة الفضة ونضيف إليها الذهب، فهذان يسمان النقدين، يسمان النقدين أو يسمان النقدان، زكاة النقدين أي الذهب والفضة. والذهب والفضة يعني هما المال، فإذا تكلمنا عن الفضة لابد أن نتكلم عن الذهب، ولذلك سوف نضيف إلى الفضة الكلام عن الذهب. فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، كما في حديث أبي سعيد عند الجماعة، وورد أيضا نفس الحديث في رواية جابر أو من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عند أحمد ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق، من الورق صدقة، من الورق يعني من الفضة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمس أواق هنا مقصود بها أن تكون من الفضة. والأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما. فالمال كان عند العرب الدراهم والدنانير، فالدراهم هي النقود من الفضة، والدنانير هي النقود من الذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الحد الذي تجب فيه الزكاة أو النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الفضة هي 5 أواقٍ، وكل أوقية 40 درهما، 5 في 40 تكون 200 درهم. فإذا بلغ المال من الفضة 200 درهم من الفضة الخالصة، أي ليست المسبوكة بمعدن آخر، تكون من الفضة ليس مضروبا في صورة العملة. فإذا بلغت 200 من الدراهم بهذا الوزن تكون فيها الزكاة، لأنها حينئذ تكون قد بلغت النصاب. والمئتي درهم من الفضة تساوي في وقتنا الحاضر 600 جرام. 200 من الدراهم الفضة بالوزن سواء كان مضروبا أو غير مضروب، يعني في صورة عملة أو في صورة معدن، تساوي 600 جرام. 200 من الدراهم تساوي 600 جرام. فإذا بلغ ما عند المسلم 600 جرام من الفضة كانت فيها الزكاة. فإن كانت دون ذلك، يعني أقل من 600 جرام، فلن يكون فيها الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، أو ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وقد ورد تفصيل 200 في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. أخرجه أبو داود، وهو عند البخاري أيضا صحيح. ففي هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن نصاب الذهب كما بين أيضا نصاب الفضة 200، فنصاب الذهب بين أنه 20 دينارا، وال20 دينار تساوي تقريبا بالأوزان التي نتعامل فيها اليوم، وحينما نقول من الذهب أي من الذهب الخالص أنقى العيار، يعني لا يكون ذهبا مخلوطا بشيء آخر مسبوكا معه معدنا آخر، وبالتالي نقول الذهب عيار 24 هو الذي يكون نصابا حينئذ. فإذا بلغ 20 دينارا من الذهب الخالص كان هذا هو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة، وهو يساوي بالجرامات في عصرنا الحاضر 85 تقريبا، هي 86، يعني فوق 85 بالقليل، لكن تحريا هي 85 جراما. فإذا ملك العبد 85 جراما من الذهب وجبت فيه الزكاة، ولا بد أن يكون حال عليها الحول، أي بلغت مدة حيازتها وملكها سنة قمرية كاملة، فإذا لم تبلغ السنة لا تجب فيها الزكاة، فإذا بلغت سنة كاملة وجبت فيها الزكاة. فإن حال عليها الحول وقد نقصت، كأن يكون باع منها شيئا فأنفقه، فإن نقص الذهب أو الفضة، إن نقص المال سواء كان ذهبا أو فضة عن هذا القدر قبل أن يحول الحول لم تجب فيه الزكاة، إنما إن حال عليه الحول وقد بقي النصاب كما هو أو زاد وجبت فيه الزكاة. والزكاة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي في الفضة 5 دراهم من 200 أو على 200، 5 دراهم يعني ربع العشر، لأن 100 فيها درهمين ونصف، إذن هي 2.5%، 2.5% أو 25 بالألف. وكذلك بالنسبة للدنانير ففيها 0.5 دينار، يعني ربع الدينار لكل 10 دنانير، يعني ربع العشر. وهكذا الذهب والفضة يكون نصابهما إذا حال عليهما الحول في كل منهما ربع العشر. يقاس على الذهب والفضة، أو نستطيع أن نقول يشتق من الذهب والفضة ما كان من النقود يقوم بهما، كالنقود التي نتعامل بها اليوم. فالنقود التي نتعامل بها اليوم تقوم مقام الذهب والفضة وتنوب عنهما، لأنها إذا قيست بالذهب أو قيست بالفضة فإن فيها من القيم ما يحصل العبد من خلاله أو به على ما يحتاج من مطعم وملبس أو من ذهب وفضة. وبالتالي فالأموال النقدية المعروفة في هذه الأيام لأنها تنوب عن الذهب والفضة فإن فيها الزكاة إذا بلغت هذا النصاب، فإذا بلغت نصاب الذهب أو نصاب الفضة، بمعنى أنه إذا ملك العبد مالا يستطيع أن يشتري به نصاب الذهب 20 دينارا أو 85 جراما أو 85 جراما، أو نصاب الفضة 600 جرام إن كان معه مال يستطيع أن يشتري به هذا أو ذاك، فإنه حينئذ تجب فيه الزكاة. هذا عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة، وبالتالي يقصد بها هنا زكاة النقدين الذهب أو الفضة. المقصود هنا هي الفضة كما قلنا في حديث جابر رضي الله عنه، فهي منصوص عليها الورق، ولكن ضمننا إليها الذهب لأن الذهب والفضة يجتمعان معا في معنى النقدين. النوع الثاني من المال الذي ورد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة. الذود يطلق على العدد من 3 إلى 10، يعني الثلاثة يقال عليها زود، والأربعة يقال عليها زود، والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة يقال عنها زود أو يقال عليها زود. ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل النصاب في الزود أن يكون خمسا، فإن كانت أربعة من الإبل فليس فيها زكاة، وبالتالي إذا كانت أقل من أربعة فليس فيها زكاة. فإذا بلغت خمسة، أي بلغ عدد الإبل عند ربها عند صاحبها خمسة، سميت زودا أو سميت خمسة زود، يعني زود بلغ عدده الخمسة، فهي خمس زود. فإذا بلغت ذلك وجب فيها الزكاة، وليس فيما دون الخمس صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أيضا في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما التي أشرنا إليها سابقا: وليس فيما دون خمس ذود من الإبل. فبين أن الخمس الذود المقصود بها في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنها من الإبل، كما بينها في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد ومسلم. وأما هذا النصاب من الإبل الذي بلغ خمسة، ولا بد أن يكون قد حال عليه الحول، كما سنبين ذلك إن شاء الله عز وجل في الأحاديث التي ذكر فيها ذلك. فإذا بلغت نصابا وهي الذود الخمس ففيها شاة، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، فهي ذود خمس أو ذود عشرة، أقلها الخمس فيها شاة. فإذا زادت إلى عشرة صارت شاتين، أي زكاة علي عنها شاتان، بمعنى أنها إذا كانت خمسة فيخرج شاتا، فإن كانت أقل من خمس من الإبل لا يخرج شيئا. فإن وصلت إلى خمس وبلغت أو حال عليها الحول عنده يخرج خمسة، لا يخرج شاتا. فإن كانت ستة أخرج شاتا، فإن كانت سبعة أخرج شاتا، فإن كانت ثمانية أخرج شاتا، فإن كانت تسعة أخرج شاتا، فإن بلغت عشرة أخرج شاتين، وهكذا في كل خمس تزيد شاة حتى تبلغ 24، وحينئذ فيها أربع شياه، فإذا بلغت 25 تغير الأنف. وبالتالي لن أزيد في الكلام عن الزكاة عن هذا بالنسبة للإبل، وسأكتفي ببيان أن نصاب الإبل خمسة إلى أن يبلغ 24، ففي كل خمسة منها شاة. في الحديث الذي يرويه أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة، إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر بها ورسوله. فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطها، أي إذا طلبها الحاكم وهي على هذا النحو فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطيه، يعني ليس لأحد حق أن يأخذ منه أكثر من ذلك. ثم بين فقال: فيما دون 25 من الإبل، فيما دون 25 من الإبل، فيما دون 25 من الإبل. فبين أن 25 هي أكثر من الزود 5. بين فيها بعد ذلك في الحديث ماذا يخرج عنها، وهذا ما لا نتناوله لأن يطول الكلام في سرب هذه الأموال، وقلنا أننا لن نزيد أكثر مما ورد فيما أورده الشيخ في كتابه. قال: والغنم في كل 5 ذود شاه. إذن الغنم والإبل في كل 5 ذود شاه حتى تبلغ 25، فيتغير الأمر. حديث أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري رحمه الله قطعه في 10 مواضع. في حديث آخر عن الزهري عن سالم عن أبيه، أي سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب في الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، قال: فأخرجها أبو بكر في عهده من بعده فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته. قال: فكان فيها في الإبل في كل 5 حتى تنتهي إلى 24، في كل 5 حتى تنتهي إلى 24، يعني إذا ولغت 24 في كل 5 منها شاه. أما ما زاد عن 24 يعني إذا بلغ 25 صار الأمر غير ذلك، وهذا ما لن نفصل فيه، ونكتفي ببيان هذا النصاب من الإبل. فنصاب الإبل أقله 5 ويخرج عنه شاه، وكل 5 عنها شاه إلى أن تبلغ 24. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وليس ولا فيما دون 5 ذود صدقة، أي 5 التي توصف بأنها ذود أي من الإبل كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه صدقة، دون ذلك ليس فيه صدقة. قال: ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. الأوسق جمعها أو جمع وسق، واحدها وسق، مقصود بها هنا في هذا الحديث هي زكاة الزروع والثمار، زكاة الزروع والثمار. إذن نحن ننتقل من النوع الثاني من الأموال إلى النوع الثالث، حيث النوع الأول كان الذهب والفضة، النوع الثاني كان الإبل، النوع الثالث من الأموال الزروع والثمار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن نصابها 5 أوسق، فإذا كانت دون ذلك فلا زكاة فيها، فإن بلغت خمسة أوسق ففيها الزكاة. ونبين ذلك كما في حديث جابر أيضا الذي نريده دائما مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. ففي حديث جابر عند أحمد ومسلم بين أنها خمسة أوسق من التمر. وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب. فبين أن الخمسة أوسق أو الخمسة أوساق هي من التمور ومن الحبوب. فبين أن الزروع إذا كانت تمرا أو حبا ففيها الصدقة، ونصابها الخمسة أوسق. في رواية لمسلم: من ثمر، بالثاء بدل التمر، بالثاء الثمر أي الثمار. الوسق هو ستون صاعا، ستون صاعا. والصاع أربعة أمدد بمد الرجل المتوسط، تختلف في وزنها من نوع لآخر. فإذا كان ثقيلا فإن وزنها فإن كمها يكون من حيث الوزن أقل، فإن كانت خفيفة كانت أكثر ويزيد الوزن حينئذ. المهم أن الوزن ستون صاعا، وبالتالي النصاب بالنسبة للتمر والحبوب أو الزروع والثمار التي سنفصل إن شاء الله عز وجل في أنواعها، نصابها ستون صاعا في خمسة أوسق تكون ثلاثمائة صاع. فإذا بلغت ثلاثمائة صاع إذن تجب فيها الزكاة، لأنها حينئذ تكون قد بلغت النصاب. ثلاثمائة صاع في أربعة أمدد 1200 مد. هذا يمكن أن يتبين بمد الرجل المتوسط، ليس الذي كفه كبير أو الذي كفه صغير، إنما المعتدل المتوسط بكف النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ الصاع أو يؤخذ المد ويوزن، أو تؤخذ أربعة أمدد وتوزن، وينظر كم تبلغ من الكيلوات، ثم تضرب في 300 صاع فتعرف بالكيلو في كل حالة من الحالات. في التمر تعرف أو يعرف الصاع كم كيلو جرام من التمر، وباقي الحبوب التي سنبينها إن شاء الله عز وجل يؤخذ أيضا الصاع، يعني أربعة أمدد، وتوزن ويبين كم تكون من كل نوع من الحبوب، ثم يضرب هذا العدد الكيلوات الذي يساوي الصاع في 300، ويعرف بعد ذلك النصاب كاملا بالنسبة لكل نوع من هذه الأنواع. فإذا بلغت هذا القدر أو هذا الوزن كان فيها صدقة، فإن كانت أقل من ذلك فلا صدقة فيها. والأنواع التي ورد فيها الزكاة هي خمسة أنواع: الحنطة، يعني البر أو القمح، الحنطة وهي من الحبوب، والشعير وهو من الحبوب، والذرة وهي من الحبوب، والتمر وهي من الثمار، والزبيب وهو من الثمار. فعندنا الحنطة والشعير والذرة هذه من الحبوب، والتمر والزبيب وهو من الثمار. إذن هذه هي الثمار والحبوب التي تجب فيها الزكاة، وما عدا ذلك لا زكاة فيه. أما الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقد وردت بها عدة أدلة تحصرها في ما تجب فيه الزكاة، منها الحديث عند ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وفي رواية ابن ماجه لهذا الحديث قال: والذرة، رغم أن هذه الرواية في إسنادها محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك، إلا أن يعني العلماء يعني قالوا أن الذرة أيضا من الأنواع التي فيها الزكاة، دون أن ندخل في كثير من التفصيل في هذه المسائل أو في هذه المسألة. وقد وردت أيضا عدة أحاديث أخرى تبين أن الأنواع التي فيها الزكاة هي الأربعة السابقة بخلاف هذا الحديث الذي فيه الذرة، لكن على أي حال سنجد أنه قد في بعض الأنواع خلاف في الزكاة، هل هي من أموال الزكاة أو لا. لكن دعونا نضع هذه الخمسة من الثمار والحبوب في أموال الزكاة. فإذا المقصود بالزروع والثمار أو الحبوب والثمار هي هذه الخمسة، منها ثلاثة حبوب ومنها ثمرتان. أما الحبوب الثلاثة فالحنطة والشعير والذرة كما في رواية ابن ماجه، وأما الثمار فالتمر والزبيب. ونقول هنا والزبيب وليس العنب، لأن العنب تؤدى زكاته حينما يصير زبيبا، أما غيره من هذه الأنواع فتؤدى عند الحصاد كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، فيؤدى عند الحصاد. إذن في زكاة الزروع والثمار ليس فيها شرط الحول، إنما فيها شرط الحصاد. فإذا كان يحصد في السنة مرتين أو ثلاثة فيؤدي مرتين أو ثلاثة، عند كل حصاد يؤدي، إلا العنب فإنما يؤدى إذا صار ذبيبا. فهذا عن زكاة الزروع والثمار. أما فيما عدا ذلك من الزروع والثمار فلا زكاة فيها، فالخضروات لا زكاة فيها، وغير ذلك من الزروع والثمار لا زكاة فيها. فالزكاة إذن في الزروع والثمار محصورة في هذه الأنواع الخمسة: الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. مقدار الزكاة يعني هذا هو الذي نقول النصاب، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دونها صدقة. أما مقدار الزكاة التي تؤدى عن هذا القدر أو عن هذا المال أو عن الزروع والثمار أو عن الحبوب والثمار، فإنها تختلف بحسب السقيا. فإن كانت هذه الزروع أو الثمار تسقى بالسماء أو بالأنهار دون أن ينفق زارعها عليها شيئا في سقياها ففيها العشر، يؤدي عشرها. فإن تدخل وسقاها بآلة وكان ينفق على سقياها ففيها نصف العشر. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم عشر، وفيما سقي بالثانية جمعها سوان يعني الساقية التي يسقي بها الناس، يسقون بها الزروع والحيوان، فيقول صلى الله عليه وسلم: وفيما سقي بالثانية يعني الساقية الآلة نصف العشر. فإذا سق كان مما سقت السماء ففيها العشر، وإن سقي بالآلة ففيها نصف العشر. نتوقف عند هذا الحد من كتاب الزكاة ونكمله إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة، وننتهي إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة من كتاب الزكاة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله يعني 10 دقائق ونبدأ في درس التفسير.